أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع البحث في فقه المجتمع، ونتعرض إليه بقدر ما تسعه هذه المرحلة الدراسية، وقد قسمنا المنهج إلى مقدمة ومقاصد. أما المقدمة فقد جعلناها في السن الشرعي الذي يصل إليه الإنسان فيكون مخاطبا بالتكاليف الشرعية، ويتعين عليه الالتزام بالواجبات ويجتنب المحرمات، فيكون مطيعا وينال بها الثواب، أو بالعكس بأن يترك الواجبات ويرتكب المحرمات فيكون عاصيا ويستحق العقاب، مضافا إلى سائر ما يترتب للإنسان له أو عليه من الحقوق والواجبات والآداب والسنن. فحيث أن ابتداء التكليف وتوجه الخطاب الإلهي إلى الإنسان يتوقف على بلوغ مرحلة من المراحل التكوينية من ناحية العقل والقدرة والبلوغ، جعلنا هذا المبحث مقدمة لأصل المقاصد التي نتناول فيها فقه المجتمع. وأما المقاصد فهي ثلاثة، بشكل إجمالي نتعرض إليها حتى نتناولها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. المقصد الأول في الأحكام الشخصية التي تتعلق بالإنسان في دائرته الخاصة، ويصطلح عليها اليوم بالأحوال الشخصية. وفي هذا المقصد نتناول فصولا أربعة إن شاء الله. الفصل الأول، ونتناول فيه أحكام الزواج وتشكيل الأسرة وما يترتب عليها من حقوق ومن واجبات. الفصل الثاني في أحكام الأولاد. الفصل الثالث في أحكام الطلاق. الفصل الرابع في أحكام الإرث. المقصد الثاني، ونتناول فيه الأحكام الشخصية التي تتعلق بالإنسان في دائرته العامة، وهو ما ربما يصطلح عليه اسم الأحوال المدنية في دائرتها الأخص، بمعنى أن بعد توجه التكاليف الشرعية إلى الإنسان وابتداء الإنسان مسيرته الاجتماعية تبتدئ من الزواج وتشكيل الأسرة، ثم تتسع هذه الدائرة لتشمل الأرحام والأقارب وتشمل الجيران أيضا. لذلك جعلنا هذا المقصد الثاني في فصلين، الفصل الأول في أحكام الأرحام والأقارب، الفصل الثاني في أحكام الجيرة والجيران. وأما المقصد الثالث فهو في الأحكام التي تتعلق بالإنسان في دائرته الأعم، وتشمل الأحكام السلوكية، بمعنى أحكام السلوك الاجتماعي، وهو ما يصطلح عليه بالأحوال المدنية في دائرتها الأعم، لأنها تتسع فتشمل علاقات الإنسان فيما هو أوسع من الأقارب والأرحام والجيران، بل تشمل عموم المجتمع. وفي هذا المقصد سنبحث في فصلين، الفصل الأول نتناول فيه الواجبات الاجتماعية على الإنسان، وفيه أربعة مباحث هامة. الفصل الثاني نتناول فيه المحرمات الاجتماعية، وفيه عشرة مباحث. هذه المباحث ليست من باب الحصر، وإنما من باب اختيار بعض الموارد الأهم ليكون البحث مستوعبا للفترة الزمنية التي ينبغي بيانها في هذه المرحلة، ورعاية إلى المرحلة الدراسية الأولى. هذا من حيث التقسيم البدوي للمنهج، وتتفرع عليه تفريعات مهمة سنتعرض إليها من خلال البحث، ونكون بإنهائها قد أنهينا المرحلة الدراسية الأولى إن شاء الله تعالى. المقدمة. اتفقت الكلمة على اشتراط تعلق التكاليف الإلهية على العباد بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو العقل، والأمر الثاني القدرة، والأمر الثالث هو البلوغ. إذ الإنسان إذا كان فاقدا للعقل لا يتوجه إليه الخطاب الشرعي، كما أنه إذا كان فاقدا للقدرة لا يكلف الباري عز وجل وهو عاجز عن امتثال التكليف الشرعي. والبلوغ أيضا وهو السن الذي يصل إليه الإنسان إلى النضج الجنسي في الرجل أو في المرأة، على التفاصيل التي ستأتي إن شاء الله فيما نشرحه ونبينه من معنى البلوغ ومن علاماته وخصوصياته. إذ الإنسان غير البالغ لا يلزم عليه امتثال التكاليف الإلهية، بمعنى أنه يجب عليه العمل بالتكليف، فإذا لم يعمل يعاقب. إذن هذه الشرائط الثلاثة هي الشرائط العامة للتكليف التي بتحققها عند الإنسان يصبح مكلفا، وينبغي عليه أن يقوم بالواجبات واجتناب المحرمات، سواء في دائرته الشخصية أو في دائرته العامة أو في دائرته العامة. أما العقل فقد جعله الشارع من الشرائط العامة للتكليف، لأنه يقبح على الحكيم أن يكلف غير العاقل بأحكامه وبشرائعه، كالمجنون مثلا، أو غير كامل العقل كالصبي الصغير مثلا، لأن الحجة الشرعية الإلهية لا تتم إلا مع كمال العقل. فإذا كان الإنسان فاقدا للعقل أو كان عقله ناقصا لا يستوعب الخطاب الشرعي، لا تكون الحجة عليه تامة، فيكون معذورا. ولذا جعل الشارع الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة مرتبطين بالعقل. ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. وقد وردت عدة روايات مقاربة إلى هذا النص، فضلا عن الروايات الأخرى التي تعضد هذا المضمون. ومن هذه الرواية الشريفة يستفاد أمور. الأمر الأول أن العقل كما يبدو من الرواية الشريفة، وأن الله سبحانه وتعالى استنطقه ثم خاطبه أقبل فأقبل وخاطبه أدبر فأدبر، بهذه القرينة يستفاد أن العقل موجود مادي له كيان، بحيث يأتي إذا نودي بالإقبال ويذهب إذا نودي بالإدبار. فالعقل حقيقة تكوينية موجودة في هذا العالم، تستوعب الخطاب، تدرك الخطاب، وتتكلم إذا خوطبت وأريد لها الكلام، وتقبل وتدبر وما أشبه ذلك من خصوصيات هي تصلح في الموجود المادي. فالعقل ليس مجرد كما يذهب إليه جمهور الحكماء. نعم، ذكروا لذلك أدلة وأن العقل مجرد وأنه منسلخ عن المادية وأنه ليس بمادي، إلا أنها في الواقع الأدلة على رأي جمع كبير من الفقهاء، بل استفادة من أمثال هذه الروايات الشريفة، أن هذه الأدلة غير كافية وغير مقنعة. ولعل مما يعضد هذا أيضا أن القوة العقلية عند الإنسان هي التي تنظم كلامه وتنظم حركاته وتصرفاته، فبناء على هذا العقل موجود مادي، وكونه مجردا خلاف الدليل. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فقوله سبحانه كما في الرواية: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. الظاهر أن المحبة الإلهية للعاقل ليس المراد منها المحبة المادية التي تتحقق في الأجسام والجسمانيات، بمعنى الحركة العاطفية الخاصة أو الشعور العاطفي الخاص، بل هذا من باب خذ الغايات واترك المبادئ، كسائر الصفات الإلهية التي ظاهرها المادية كالغضب والرضا، ومنه أيضا المحبة والبغض. خذ الغايات واترك المبادئ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شيئا ليس بمعنى أنه يحبه عاطفيا كما يحب الإنسان أخاه الإنسان أو تحب الأم ولدها، وإنما من باب أنه تبارك وتعالى يظهر أثر الحب على ذلك الشيء. فإذا أحب الله عبدا أظهر أثر الحب عليه، بمعنى أعطاه الفضل وأعطاه الكمال والصحة والرزق وما أشبه ذلك. فحب الله سبحانه وتعالى للعقل بمعنى إظهار أثر المحبة عليه من إعطائه الفهم والإدراك والقدرة على التوازن، وجعله حجة على الإنسان، وجعله القائد للإنسان في كل توجهاته وحركاته وسكناته. الأمر الثالث الذي يمكن أن يستفاد من هذه الرواية الشريفة قوله عز وجل: ولا أكملتك إلا في من أحب. وهذا فيه إشارة إلى تفاوت الناس في العقول كمالا ونقصا، لأن العقل قابل للزيادة والنقيصة كسائر الملكات، والناس يتفاوتون كمالا ونقصا بحسب تفاوت كمال العقل ونقصه. فكمال العقل في الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام في درجاته العليا، وهم الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وقربهم إليه وجعلهم حججا على الخلق والقدوة، كما جعلهم القدوة والأسوة لهم. ثم تأتي من بعدهم سائر مراتب الناس، ومن الواضح كلما وجدنا كمال العقل في إنسان ما يكون هذا الكمال كاشفا إنيا عن محبة الخالق عز وجل له. لأن الرواية الشريفة الصحيحة الواردة تقول تصرح بأنه يقول لا أكملتك إلا في من أحب، بمعنى أن من أكمله الله سبحانه وتعالى وأعطاه كمال العقل، هذا كمال العقل يكون كاشف عن المحبة الإلهية لذلك الإنسان. فهذه المرتبة تبتدئ من الأنبياء والرسل والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وتأتي إلى سائر الناس حتى تصل إلى المجانين والأطفال. فإن تأديب الأطفال وتعتيرهم شرعا كاشف عن أن لهم حصة من العقل، لذلك ورد في الشريعة أن المجنون إذا ارتكب بعض الأخطاء في بعض الموارد للحاكم الشرعي أن يؤدبه، أن يؤدبه. والطفل أيضا إذا ارتكب بعض الأخطاء أو بعض الأعمال المشينة أو المخالفة للشريعة للولي أن يؤدبه ويعاقبه على ذلك، هذا كاشف عن أن له حصة من العقل. فبناء على هذا قوله ولا أكملتك إلا في من أحب، المرتبة الأولى لمن يحب الله عز وجل هم الأنبياء والرسل، حتى تصل سلسلة المراتب إلى الأطفال والمجانين وما أشبه ذلك. هذا المعنى الأول، وهو من باب بيان المصداق كما لا يخفى، هذا المصداق الكامل. ويمكن أن يكون الرواية ولا أكملتك إلا في من أحب يعني عموم الناس الذين الله سبحانه وتعالى أعطاهم كمال العقل فيحبهم، فإذا أحب عبدا جعل عقله كاملا فيه حتى يكون تصرفات هذا الإنسان خاضعة إلى الموازين العقلية والعقلائية. هناك رواية أخرى عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام تؤكد ما ورد في هذه الرواية الشريفة. ففي الرواية هذه يقول الإمام عليه الصلاة والسلام إنما يداق الله العبادة في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. وهذه الرواية مروية في أصول الكافي وفي كتاب المحاسن أيضا. يداق، ومعنى يداق أي يدقق الحساب على العباد، تدقيق الحساب على العباد في يوم القيامة على قدر عقولهم في دار الدنيا. وهذا في هذه الرواية دلالة واضحة وصريحة على أن العقاب مرهون بقدر العقل. الرواية الثالثة رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله، وربما تقرأ فإنما يجازي بعقله، فإنما يجازى بعقله بناء على الفاعل، وأن الله سبحانه وتعالى يجازى، لأن هذا الإنسان صاحب العقل يجازى بقدر عقله على أعماله وعلى تصرفاته. وربما تكون من جهة القابل، بمعنى أن هذا الإنسان هو الذي يجازي على قدر عقله، لأن تصرفاته في حسن الحال مع الناس يجازيهم ويتعامل معهم بالحسنى على قدر عقله. وهذه الرواية أيضا مروية في المحاسن وفي أصول الكافي. الرواية الرابعة في هذا المجال عن عبيد الله بن الوليد الرصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث أوحى الله إلى موسى عليه السلام أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل. وهي صريحة أيضا في أن المؤاخذة للعباد على قدر العقل. ومن هنا نستفيد بأن العقل من الشرائط العامة للخطابات الشرعية، فإذا بلغ الإنسان كمال العقل يكون صالحا ومستعدا وله قابلية واستعداد لتوجه الخطاب الإلهي والتكليف الشرعي إليه. وأما الشرط الثاني وهو القدرة، فهي أيضا شرط عقلي بديهي في التكليف الشرعي لاستحالة التكليف بغير المقدور. إذا كان الإنسان غير قادر على امتثال التكليف يستحيل على الحكيم أن يوجه إليه خطابا بلزوم العمل وبلزوم امتثال التكليف الإلهي، كما أن العقلاء هكذا لا يصنعون. الشارع سيد العقلاء، إذ العاقل لا يقول لولده الصغير مثلا الذي عمره مثلا سنتين يقول له ارفع من الثقل ما يزن مثلا 100 كيلو وهو عالم بأنه عاجز عن هذا. إذا كان العقلاء لا يخاطبون ولا يكلفون الناس في الأمور التي يعجزون عنها، الشارع الحكيم سيد العقلاء، واهب العقل وخالق العقل، فهو أيضا لا يكلف بغير المقدور. ومن الواضح أن القدرة تتضمن الاختيار أيضا، كما هو مشروح ومبين في علم الكلام، لأن معنى القدرة بمعنى القدرة على الطرفين، القدرة على الفعل والقدرة على الترك أيضا، كلا الطرفين طرف الوجود وطرف العدم يكون الإنسان قادرا عليها. ومن هنا يظهر أننا قلنا بأن القدرة من الشرائط العامة للتكليف، القدرة تتضمن الاختيار، لأن الإنسان يختار فيها الفعل كما يختار فيها الترك. ومن هنا يظهر أن ما يفعله المكلف في صورة الاضطرار أو في صورة الإكراه أو في صورة الإجبار مرفوع عنه قلم التكليف، كما يقول به بعض الفقهاء. بعض الفقهاء والأصوليين ذهبوا إلى أن الإنسان المضطر أو المكره أو المجبر لا تكليف عليه، وهنالك قول آخر يقول لا، المضطر والمكره والمجبر لا يؤاخذ ولا يعاقب على ما يفعله في حالة الاضطرار أو الإكراه أو الإجبار. على كل حال في المسألة خلاف ومحل بحثها في الأصول. ومن هنا الشارع إذن المكلف المضطر رفع عنه إما التكليف أو رفع عنه العقوبة بواسطة الأدلة الامتنانية، والتي منها قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حيث قيدت الآية الشريفة الإثم بصورة وقوع البغي والعدوان والاضطرار إلى الفعل، فالاضطرار إلى الفعل بلا هذين القيدين يعني بلا بغي ولا عدوان هذا لا إثم فيه. لا إثم فيه أيضا طبعا ظاهر في أنه لا يحسب له معصية. عدم حساب المعصية هل ينشأ من جهة عدم توجه التكليف إليه بسبب رفع التكليف عنه أو بسبب رفع العقوبة؟ ومن الأدلة أيضا قولهم عليهم السلام في حديث الرفع المشهور بين الفريقين، رفع وهو حديث نبوي أيضا، رفع عن أمتي 9 ومنها ما استكره عليه ومنها ما اضطره إليه. وأيضا من الأدلة قولهم عليهم السلام ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر إليه. وواضح أن دليل العقل أيضا يدل على هذا، فبناء على هذا الإنسان ما لم يصل إلى مرحلة القدرة على الامتثال لا يتوجه إليه تكليف، سواء في أموره الشخصية أو في أموره الاجتماعية. وأما البلوغ الذي هو الخصوصية الثالثة التي يكون فيها الإنسان مخاطبا بالتكاليف الشرعية، البلوغ يمكن أن يكون شرطا عقليا أيضا. إذن كما أن العقل والقدرة من الشرائط العقلية للتكليف، يمكن أن يكون البلوغ أيضا. إذا لوحظ مدخلية البلوغ التكوينية في كمال العقل وكمال القدرة، لما له من مدخلية كبيرة في بلوغ الحجة وتمامها على الإنسان، لأن البلوغ بمعنى النضج الجنسي الخاص كما بيناه سابقا. فإذا قلنا بأن للنضج الجنسي مدخلية خاصة في كمال العقل وكمال القدرة، كانت له مدخلية أيضا في بلوغ الحجة للإنسان وتمام الحجة عليه. فمن الواضح بهذه الصورة يمكن أن يكون البلوغ من ضمن الشرائط العقلية كالقدرة والعقل، ويمكن أن يكون شرطا شرعيا أيضا. إذا لوحظ أن البلوغ حالة جسدية يصل فيها الإنسان إلى النضج الجنسي فقط، وهذا إذا لم يلاحظ فيه أنه له مدخلية في كمال العقل وكمال القدرة، إذا لم يلاحظ هذا قد العقل لا يحكم بأن الإنسان ينبغي أن يكون بالغا حتى يشمله الخطاب الشرعي. إذا كان النضج الجنسي لا مدخلية له في الخطاب الشرعي، فبناء على هذا لا علاقة بالبلوغ بالتكليف من ناحية العقل، وإنما ينبغي أن يستفاد شرطية البلوغ من الدليل الشرعي. فإذا الدليل دل على ذلك نأخذ به. وتظهر الثمرة بين هذين الاحتمالين في الفتيان والفتيات الذين أدركوا عقليا ولم يصلوا بعد إلى مرحلة البلوغ الجنسي، لأن الإنسان قد يكون وهو في أوائل فتوته وشبابه، أوائل صغر يعني في سن 12 سنة مثلا للأولاد، وفي سن 8 سنوات 7 سنوات للبنات، يكمل فيهم العقل وتكمل فيهم القدرة، لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة البلوغ الجنسي. الثمرة هنا تظهر في أمثال هذه الأعمار، فإنه على القول الأول هم غير مكلفين، بينما على القول الثاني هم مكلفون، لأن القول الأول لاحظ أن النضوج الجنسي له مدخلية في كمال العقل والقدرة وتمامية الحجة، ومن الواضح أنه ما لم يصل الإنسان إلى هذا النضج معناه أنه لم يصل إلى كمال العقل وكمال القدرة. لكن بناء على الاحتمال الثاني الذي لا يرى للنضج الجنسي مدخلية في ذلك، يقول بأنه ما دام العقل كامل والقدرة كاملة، يصح من قبل الشارع، أمكن للشارع أن يوجه إليه الخطاب الشرعي بالتكليف، لكنه الشارع طبيعيا لم يكلف، يصبح عدم تكليف الشارع إليه، عدم التكليف يصبح امتنانيا عليه، مو لعدم وجود القابلية، القابلية موجودة لكن الشارع رفع عنه رحمة وتسهيلا. والظاهر إمكان الجمع بين هذين الاحتمالين أيضا، وهو يكون قولا، وهذا الاحتمال يكون قول آخر، قول ثالث. وحاصله أن نقول أن بمقتضى حكم العاقل عدم مدخلية النضوج الجنسي وتوجه الخطاب الشرعي إلى العباد ما داموا كملوا عقليا وكانت لهم قدرة على امتثال الأحكام الشرعية، وذلك لوجود المقتضي والعدام المانع. يعني العاقل لا يشترط في توجه التكليف إلى العباد أن يكونوا من الناحية الجسدانية قد وصلوا إلى مرتبة البلوغ الجنسي. العقل لا يحكم بهذا، بل العقل يحكم فقط بلزوم وجود العقل لدرك الحجة وفهم الخطاب فهما مستوعبا، والقدرة لأنه مع عدم القدرة يعجز المكلف عن الامتثال. فإذا عجز المكلف عن الامتثال الشارع الحكيم لا يخاطب العاجز، لأنه لغو، تكليفه لغو إذا ما أراد منه الامتثال، وإذا أراد منه الامتثال مع علمه بالعاجز هذا تكليف بغير المقدور. تكليف العاجز قبيح على الشارع، لغوية الخطاب أيضا قبيحة على الشارع. إذن العقل لا يحكم بأن النضج الجنسي له مدخلية في توجه الخطاب الشرعي، بل العقل يحكم ما دام الاستعداد لدرك الحجة وامتثال هذه الحجة في الخارج، العقل يحكم بأن الشارع يتمكن أن يخاطب ويتمكن أن يكلف لوجود المقتضي وانعدام المانع. لكن حيث أن الناس يختلفون في مستويات العقول ويختلفون في الرشد، ويصعب جعل معيارا شاخصا لتمييز هذا الرشد العقلي والنضج العقلي الخاص بما يوقع الناس في العسر والحرج واختلال النظام من جهة التكاليف. يعني بعض الناس يكملون عقليا قبل غيرهم، وبعضهم عندهم قصور من هذه الجهة. فإذا كان فقط وفقط العقل والقدرة هما الملاك لتوجه الخطاب الشرعي، يصبح تمييز المكلف شرعا وعقلا يصبح هذا متعذرا لاختلافه الشديد بين الناس وعدم قدرة الناس على تمييزه. لذلك اشترط الشارع البلوغ الجسدي ايضا، ليكون البلوغ الجسدي معيارا واضحا وشاخصا يتميز فيه الانسان المكلف من غير المكلف. ومن الواضح ان البلوغ الجسدي يمكن تمييزه وتشخيصه بالعلامات التكوينية او الدلائل الطبية الخاصة، كما ستعرف ونتعرض اليه ان شاء الله، من ان الشارع قد جعل معايير عديدة لتمييز الانسان البالغ جنسيا من غيره، سواء في الفتيات او في الفتيان. الروايات التي جعلت البلوغ شرطا عاما للتكليف متضافرة، منها رواية حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة؟ والمقصود من الحدود هنا الحدود الإلهية، يعني الأعم من الحدود الاصطلاحية الخاصة بمعنى الحدود والتعزيرات، وإنما الحدود الإلهية الشاملة لكل الأحكام. متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ يعني يقام عليه الحد ويؤخذ بهذه الحدود. قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. وهنا طبعا اليتم من باب المثال، وإلا لا خصوصية لليتيم، لكنه حيث أن اليتيم في الغالب يكون صغيرا، يكون غير بالغا، هنا أخذ مثال للقضية، يعني من باب أظهر المصادق، اليتيم من باب أظهر المصادق وليس الحاصر. قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت: فلذلك حد يعرف به، يعني للخروج عن اليتم والإدراك. فقال: إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له، يعني أخذت له الحدود فيما إذا كان له حقوق في ذمة الآخرين في ذمة الغير. وهنا نلاحظ أن هذه الرواية جعلت علامات 4 للبلوغ والاحتلام، اللي هي بلوغ 15 سنة، الاحتلام أولا، والبلوغ السن ثانيا، والإشعار ثالثا، والإنبات رابعا. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة؟ الجارية بمعنى البنت، وتؤخذ بها ويؤخذ لها. قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، مثل الولد يعني، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع. هنا الجواز بمعنى النفوذ، يعني نفذت معاملاتها بيعا وشراء ونحو ذلك، وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها بالحدود. قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، أي لا ينفذ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. هذه الرواية رواية حمان مروية أيضا في فروع الكافي، وهي صريحة في البلوغ الجسدي الخاص الذي جعله الشارع معيارا لتمييز المكلف من غير المكلف. الرواية الثانية رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله، يعني معلومون معروفون ومعلمون، يعني وضعت عليهم العلامة أيضا، شافع ومشفع. فإذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. موسومون هنا يعني قبل وصول سن التمييز اللي هو 12 سنة بالنسبة إلى الأولاد. ومن الواضح أن الطفل الصغير لا تكليف عليه، فيكون بريئا ومبرئا من الذنوب ومن المعاصي، لذلك يكون عند الله شافع ويكون مشفع من قبل الله سبحانه وتعالى، الشافع من جهة القابل والمشفع من جهة الفاعل. فإذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. طبعا في كتابة الحسنات والسيئات بحث طويل هنا لا يسعنا المجال لطرقه، وإنما لعل المراد منه أن الإنسان الولد قبل 15 سنة تكتب الحسنات له، إما من باب التفضل والتمنن الإلهي، وإلا إذا قلنا خصوصا على مبنى من يرى أن غير البالغ لا يتوجه إليه الخطاب، أو نقول بأن إطلاقات الأدلة التي تقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، يكون الإنسان في أعمال الخير مستحقا للثواب، ولكن الحسنات تكتب له استحقاقا من باب أنه نوى الخير وعمله، والروايات الشريفة تقول لكل امرئ ما نوى، لكن الشارع يرفع عنه السيئات، يرفع عنه العقوبة تفضلا،
فإما نقول بأن كتابة الحسنات تكون من باب التفضل، أو تكون كتابة الحسنات من باب الاستحقاق، رفع العقوبة يكون من باب التفضل. وكيف كان؟ فلعل هنا سؤال يرد في المقام، وهو عن السبب الذي جعل الشارع بلوغ الجارية، بلوغ البنت قبل الولد. السبب في ذلك لعل أن تكوينها الجسدي يكتمل أسرع من الولد، ولذلك تحيض وتحمل، ولو في بعض البلاد، يعني في بعض البلاد البنت ربما 8 سنوات إلى 9 سنوات، في 9 سنوات أيضا تصل إلى سن البلوغ الكامل من الناحية الجسدية. ولكن في بعض البلدان ربما يتأخر هذا، يعني لعل البنت تصل إلى 11 سنة وربما 12 سنة حتى تصل إلى مرحلة البلوغ، لكن الشارع جعل 9 سنوات هي المرحلة العامة للبلوغ عند الفتيات مثلا، وال15 هي المرحلة العامة للبلوغ عند الأولاد، من باب أن إهدار غير القابل لأجل القابل أولى عند العقلاء من إهدار القابل لأجل غير القابل. يعني إذا كان في بعض البلدان الفتيات يبلغن أسرع والفتيان يبلغون أسرع، هذا أولى بشمول الخطاب، بتعميم الخطاب له ولغيره، حتى في يشمل الفتيان والفتيات اللي في البلدان الأخرى اللي يصلون إلى مرحلة البلوغ متأخرة. إذ كان يدور أمر الشارع بين أن يجعل هذه المرحلة مرحلة للتكليف فيشمل غير القابل أيضا، يهدر غير القابل لأجل القابل، أو يعمل العكس بأن يؤخر التكليف رعاية لغير القابل ويؤخر التكليف عن القابل. ومن الواضح أنه عند العقلاء الأول أولى من الثاني. هذا مضافا إلى أن الرجل مهيئ للإدارة، حيث أن الرجل عقلاني بخلاف المرأة، المرأة عاطفية، فلذا يجب أن يتأخر تكليف الرجل حتى يكون استعداده للإدارة والتدبير أكثر، وتكون القابلية فيه أقوى وأشد. طبعا هنالك جهة ثالثة في المقام، البعض يراها هي أيضا ملاتا في هذا المجال في سبب التأخير، حيث أن المرأة، يقول حيث أن المرأة تكسر تكوينيا وتظهر عليها علامات الذبول التكويني الجسدي أسرع من الرجل، خصوصا إذا تقدم بهما السن، وذلك لأن بناء المرأة الجسدي المرتبط بالعاطفية وشؤون الحمل والرضاع وما أشبه ذلك يلقي عليها مهاما صعبة ومسؤولية كبرى يجعلها تنكسر أسرع من الرجل. لذلك الشارع المقدس تكوينا جعل بلوغ المرأة أسرع من بلوغ الرجل لتستمتع بالحياة مدة طويلة توازي مدة استمتاع الرجل بها. فبينما مثلا نلاحظ أن المرأة تنتهي مرحلة الحمل والولادة وما أشبه ذلك في 50 في الغالب، يبقى الرجل إلى سن 70 مثلا قادر على الإنجاب وما أشبه ذلك. على كل حال هذا احتمال ثالث يطرحه البعض. الرواية الأخرى رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها. ومن الواضح أنه لا خصوصية للبنت بل تشمل الولد أيضا، وإنما ذكرت البنت من باب المثال. الرواية الثالثة رواية ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن 3؟ القلم يعني قلم التكليف يرفع عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ومن الواضح أنه هذه الرواية تشير إلى شرط العقل، وهو أن المجنون غير مكلف حتى يفيق، وشرط البلوغ عن الصبي حتى يصل إلى مرحلة الحلم. فبناء على هذا الإنسان إذا وصل إلى إلى هذا السن الخاص، إلى المستوى الخاص عقلا وقدرة وجسدا، يكون موجها إليه الخطاب، يتوجه إليه الخطاب الشرعي، فيترتب عليه حقوق وواجبات من الناحية الاجتماعية يجب عليه مراعاتها. بقي الكلام في علامات البلوغ عند الجسمين، سنتعرض إليهما في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.